المستمع أيضا من باكستان يقول: فضيلة الشيخ، عرفونا بالاجتهاد والتقليد، ما هو التقليد وما هو الاجتهاد؟ وهل التقليد كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين فيقلد بعضهم بعضا أم لا؟
الاجتهاد هو بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الاجتهاد. ومن المعلوم أنه لا يصلح الاجتهاد إلا من كان عارفا بطرقه وعنده علم ودراية حتى يتمكن من الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها التي أشرت إليها. وأما التقليد فهو الأخذ في قول مجتهد من غير معرفة دليله، فليقلده ثقة بقوله. والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه لجهله وقصوره، ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم. وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قالوا، والأخذ بما قالوا هو التقليد. وعلى هذا فنقول: من لا يتمكن إلى الوصول من لا يتمكن من الوصول إلى الحق بنفسه فليتمكن من الوصول إليه بتقليد غيره من أهل العلم الذين أمر بسؤالهم إذا لم يكن عالما. ولكن إذا سأل مسائل من أقلد، فالجواب أن الواجب أن تقلد من تراه أقرب إلى الحق، لأن أهل العلم كالأطباء، فهم أطباء القلوب. وإذا كان الواحد منا إذا مرض وكان في البلد أطباء كثيرون، فإنه سوف يختار من كان أحلق وأعرف بالطب والأدوية والعلاج. ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى طبيب قاصر مع وجود من هو أحدق منه إلا عند الضرورة. فكذلك في التقليد، اختر من تراه أقرب إلى الحق لكونه أعلم وأتقى لله عز وجل. وفي هذه الحال تكون قد امتثلت أمر الله تعالى في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم،
بارك الله فيكم. هل هناك شروط للمجتهد أو للاجتهاد فضيلة الشيخ؟
العلماء ذكروا للاجتهاد شروطا، أهمها أن يكون عند الإنسان علم وملكة.
طيب،
علم بأدلة الشرع وملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، لأن من ليس عنده علم من الشرع كيف يكون مجتهدا في شيء لا علم له به؟ ومن عنده علم لكن ليس عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام صار كمن بيده سيف لكن لا يعرف أن يقتل به. فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم وملكة. فإذا كان عند الإنسان علم وملكة فار من أهل الاجتهاد. ولا فرق بين أن يكون مجتهدا اجتهادا عاما أو اجتهادا خاصا، فإن بعض الناس قد يكون مجتهدا في مسألة معينة يعلم أدلتها ويتمكن من تطبيق من التطبيق على هذه الأدلة، لكنه في مسائل أخرى جاهل بمنزلة الأمي. فيوجد من طلبة العلم من يكون عنده علم في مسائل العبادات يمكن أن يشهد به، ولكن في المعاملات ليس عنده علم، أو يكون عنده علم في المعاملات العقدية كالبيوع والإيجار والرهن والوقف وما أشبه ذلك، وليس عنده علم في مسائل المواريث والفرائض. فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد فيكون الإنسان مجتهدا في مسألة أو باب من أبواب العلم دون المسائل أو الأبواب الأخرى. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع أيضا من باكستان يقول: فضيلة الشيخ، عرفونا بالاجتهاد والتقليد، ما هو التقليد وما هو الاجتهاد؟ وهل التقليد كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين فيقلد بعضهم بعضا أم لا؟
الاجتهاد هو بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الاجتهاد. ومن المعلوم أنه لا يصلح الاجتهاد إلا من كان عارفا بطرقه وعنده علم ودراية حتى يتمكن من الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها التي أشرت إليها. وأما التقليد فهو الأخذ في قول مجتهد من غير معرفة دليله، فليقلده ثقة بقوله. والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه لجهله وقصوره، ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم. وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قال، والأخذ بما قال هو التقليد. وعلى هذا فنقول: من لا يتمكن إلى الوصول إلى الحق بنفسه فليتمكن من الوصول إليه بتقليد غيره من أهل العلم الذين أمر بسؤالهم إذا لم يكن عالما. ولكن إذا سأل مسائل من أقلد، فالجواب أن الواجب أن تقلد من تراه أقرب إلى الحق، لأن أهل العلم كالأطباء فهم أطباء القلوب. وإذا كان الواحد منا إذا مرض وكان في البلد أطباء كثيرون، فإنه سوف يختار من كان أحلق وأعرف بالطب والأدوية والعلاج. ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى طبيب قاصر مع وجود من هو أحدق منه إلا عند الضرورة. فكذلك في التقليد، اختر من تراه أقرب إلى الحق لكونه أعلم وأتقى لله عز وجل، وفي هذه الحال تكون قد امتثلت أمر الله تعالى في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم،
بارك الله فيكم. هل هناك شروط للمجتهد أو للاجتهاد فضيلة الشيخ؟
العلماء ذكروا للاجتهاد شروطا، أهمها أن يكون عند الإنسان علم وملكة.
طيب،
علم بأدلة الشرع وملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، لأن من ليس عنده علم من الشرع كيف يكون مجتهدا في شيء لا علم له به؟ ومن عنده علم لكن ليس عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام صار كمن بيده سيف لكن لا يعرف أن يقتل به. فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم وملكة، فإذا كان عند الإنسان علم وملكة فار من أهل الاجتهاد، ولا فرق بين أن يكون مجتهدا اجتهادا عاما أو اجتهادا خاصا، فإن بعض الناس قد يكون مجتهدا في مسألة معينة يعلم أدلتها ويتمكن من التطبيق على هذه الأدلة، لكنه في مسائل أخرى جاهل بمنزلة الأمي. فيوجد من طلبة العلم من يكون عنده علم في مسائل العبادات يمكن أن يشهد به، ولكن في المعاملات ليس عنده علم، أو يكون عنده علم في المعاملات العقدية كالبيوع والإيجار والرهن والوقف وما أشبه ذلك، وليس عنده علم في مسائل المواريث والفرائض. فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد فيكون الإنسان مجتهدا في مسألة أو باب من أبواب العلم دون المسائل أو الأبواب الأخرى. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.